وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة أن من أحكام الجنائز الصلاة، فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، وهي الميت على النعش، فإذا كان الميت على النعش قيل جنازة، وجنازة بالفتح. ويطلق الجنازة على الميت أيضا ولو لم يكن على النعش. والموت هو غاية كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. والموت ليس معناه الفناء، وإنما هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، مفارقة الروح للجسد. فالروح تبقى ولا تفنى، والجسد قد يتحلل ويصير رفاتا وترابا وقد يبقى أيضا. ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد أنشئت هذه الأجساد كما كانت، أنشئت من رفاتها وترابها الذي تحلل، فتعاد ويفنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، وهو حبة مثل حبة اللوبيا تكون عند العصعص، فهذه لا تفنى ويركب منها خلق الإنسان. فإذا أنشئ جسده كما كان عادت إليه روحه، ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام بالصور وهو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسمها، ثم يقوم يمشي كما كان في الدنيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الموت والبعث. والموت له مقدمات، ومن أهم مقدماته المرض، فالمرض مقدمة للموت، والهرم والكبر أيضا علامة على الموت. والمرض آفة تصيب الإنسان وهي مقدمة للموت، والمريض يباح له التداوي، يباح للمريض التداوي والعلاج، هذا من المباحات ولا ينافي التوكل، بل هو سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل. وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب، وبعضهم يرى أنه مباح، إن فعله فلا حرج عليه، وإن تركه فلا حرج عليه. ولكن يجب أن يكون، أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح، بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، فهي أنفع العلاج، وبالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء نفع بإذن الله. فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى تأكده، قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. أما التداوي بما حرم الله فإنه لا يجوز، خصوصا إذا كان ذلك بأمور محرمة تخل بالعقيدة، بأمور تخل بالعقيدة كالذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهان من أجل العلاج عندهم، فهذا محرم شديد التحريم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم، وإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل، كالذي يذبح لغير الله، يأمرونه أن يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. أو يعملون له أشياء من الشرك ويوافقهم عليها كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن والاستعانة بهم أو بالسحر، كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم غير ذلك، فهذا محرم لا يجوز التداوي به، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لهذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، لكن بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بغير محرم، وأشد المحرمات الشرك والسحر والكهانة والشعوذة والطلاسم وتعليق الحجب الشركية والرقى الشركية، كل هذا لا يجوز. وكذلك التداوي بالنجاسات والأشياء الضارة، كل هذا لا يجوز. والمريض أيضا هذا الحكم الأول وهو التداوي. الحكم الثاني من أحكام المريض عيادته، فيستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده ويجلس عنده قليلا، لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب جلوسه، وإلا فليخفف الجلوس ويسأله عن حاله ويوسع عليه الأمر ويفتح له باب الرجاء ويقول: أنت إن شاء الله طيب ومرضك خفيف وما أشبه ذلك، يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له باب الأمل، ولا يقول له: أنت مريض، أنت مرضك هذا شديد، مرضك هذا مخوف، ما يقول هذا، أنه يزيد المريض مرضا، بل إنه يبشره ويوسع عليه ويخفف عنه الألم، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل. وإذا رأى فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتح باب الأمل له، يقول: هذه أشياء تنفعك ولا تضرك. الوصية حتى الصاحي الإنسان الصحيح يستحب له أن يوصي، أو يجب عليه إذا كان عليه ديون وحقوق للناس يجب عليه أن يوصي، فالوصية لا تقرب أجلا ولا تدفع واجبا، يأمره بالتوبة، والتوبة أيضا مطلوبة، توبة مطلوبة من الأصحاء ومن المرضى، يوصيه بالتوبة والوصية بما له وما عليه، ويقول له هذه أمور مطلوبة من المرضى ومن غيرهم. فإذا حضره الموت، إذا حضره الموت وصار يقاسي من النزع، فإنه يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، يوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة في حالة الاحتضار، ويلقنه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يتلفظ بلا إله إلا الله عنده، من أجل إذا سمعه يقول مثله، فإذا قالها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه، لأن هذا يثقله مع ما يقاسي من ألم الموت، فلا يكرر عليه، إلا إذا تكلم بكلام فإنه يعيد التلقين بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقنه هذه الكلمة العظيمة ليتكلم بها وتكون خاتمة لحياته يموت عليها فيكون من أهل الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فإذا قبضت روحه فإنه يغمض عينيه، لأن الميت إذا قبض روحه جحظت عيناه وانفتحت، فيغمضه كما يأتي في الحديث، كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، بمعنى أنه يرد جفنه على عينه ولا تبقى عينه جاحظة. ثم يجرد من الثياب التي عليه لئلا يفسد جسمه، الثياب التي مات فيها تنزع، ويسجى، يعني يغطى بثوب يستره كله، يستره كله عن الأنظار، وإذا كان عليه ديون فإنه يبادر لقضاء ديونه إن كان له تركة، وإلا فيستحب لأحد إخوانه من المسلمين أن يتحمل عنه الدين، يعني يكفل الدين الذي عليه. فهذا ما ينبغي للمريض، وما ينبغي عند الاحتضار، وما ينبغي بعد الاحتضار. وهناك أشياء أيضا وردت فيها الأدلة، مثل قراءة ياسين عند المحتضر، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. أكثروا ذكر هذه من لذات، أكثروا ذكرها تذكره واستحضاره، ولا يغفل الإنسان وينسى الموت، لأنه إذا تذكره استعد له وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملا صالحا. أما إذا غفل عن الموت ف فإنه يترك الأعمال الصالحة أو يقلل منها أو يتكاسل أو يتساهل بالحقوق التي عليه. فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة للإنسان. أولا الموعظة، لأن الموت هو أعظم المواعظ، وثانيا أنه يستعد له ويكون على إهبة الاستعداد للموت في كل لحظة، لأنه لا يدرى متى ينزل الموت. وهادم اللذات بالذال قاطع، قاطع اللذات. فكم من منعم في دنياه منبسط في أكله وشربه ساهيا لاهيا، هجم عليه الموت فقطع لذته، قطع اللذة التي هو فيها، ونقله إلى حسرة وإلى ضيق ونكد. فهو يقطع اللذات، الموت يقطع اللذة ويزيلها. وفي آخر الحديث لا تذكرونه في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. فأيضا تذكر الموت يحمل على القناعة باليسير وعدم الطمع في الكثير، لأن الإنسان في هذه الدنيا على أهبة السفر، فيكفيه منها ما يمضي حياته ويعيشه فيها ويمتعه فيها، وأما ما زاد عن ذلك فهذا ليس له، هذا لغيره، لا يخرج من الدنيا بشيء، ولو كان عنده أموال الدنيا ما يخرج منها بشيء إلا بالكفن فقط. فإذا تذكر الموت فإنه يقنع بالقليل من الحلال ويترك الكثير الذي يشغله، أو ربما يكون من الحرام، فإن النفوس مغرمة بحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، وتحبون المال حبا جما. فإذا نسي الموت مع حبه للمال قد يستغرق في جمعه من حلال وحرام ولا يحاسب نفسه. أما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات والمكاسب المحرمة، لأنه يعلم أنه محاسب عن هذه المكاسب. فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت في كل مسافه، فإن كان له متمنيا فقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
لا يتمنين، هذا نهي، نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم. والتمني هو الطلب، أي لا يطلب أحدكم الموت من ضر، أي بسبب ضر نزل به، ضر في بدنه من مرض ونحوه، أو ضر في ماله أو في أهله. فمن أصيب بضر في ماله أو في أهله أو في نفسه عليه الصبر والاحتساب، ولا يجوز له أن يتمنى الموت، لأن حياته خير له. إن كان في عمل صالح فإنه يزداد، وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب، يرجى أن يتوب، فحياته خير له. هذا للمؤمن. أما الكافر والعياذ بالله فهذا حياته ضرر عليه، إنما نملي لهم ليزدادوا إثم. أما المؤمن وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا حياته خير له، لأنه يرجى أن يتوب فيلقى الله عز وجل وهو تائب، لأن إيمانه بالله عز وجل يسوقه إلى التوبة. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت، وهو مكروه أو محرم إذا كان من أجل الضرر الذي نزل بالإنسان. أولا لأنه ينافي الصبر، تمني الموت ينافي الصبر، والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى به. وثانيا أنه ينهي حياته التي هي خير له إن كان يعمل صالحا فإنه يكثر ويزداد، وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب. ولأنه لا يدري ما بعد الموت، ربما يكون ما بعد الموت والعياذ بالله أشد مما هو فيه من الضر، وهو لا يدري ماذا يلاقي. هذا إذا كان تمني الموت من أجل أمور الدنيا. أما إذا كان تمني الموت من أجل الدين، يتمنى الموت لأجل يسلم على دينه إذا كان وقت فتن ويخشى على دينه، فلا بأس أن يتمنى الموت، لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت في عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولأن مريم عليها السلام تمنت الموت لما خشيت من الفتن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها خشيت من الفتنة على قومها أن يتكلموا وأن يقولوا، وقد حصل ما تخوفت منه. فإذا كان تمني الموت من أجل الدين والسلامة من الفتن فهذا جائز. أما إذا كان تمني الموت من أجل مصائب الدنيا فهذا لا يجوز، بل على المسلم الصبر والاحتساب والتوبة إلى الله عز وجل. فإن كان لا بد أي لا مناص من تمني الموت، يعني لا بد أن هذا الإنسان يتمنى الموت، فليفوض الأمر إلى الله، ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله عز وجل أن يختار له الخيرة المباركة الموت أو بالحياة. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى النهي عن تمني الموت إذا كان من أجل الضرر في الدنيا والمصائب. ثانيا الحديث يدل بمفهومه على أن تمني الموت إذا كان لأجل الدين والخوف من الفتن في الدين فهذا جائز، بقوله: من ضر نزل به. من ضر، فمفهومه أنه إذا كان لغير ضر وإنما هو خوف على دينه فإنه يجوز. ثالثا في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل بأن يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى الموت، يدعو بهذا الدعاء. نعم. المؤمن يموت بعرق الجبين، الجبين هو جانب الجبهة، هذا هو الجبين، ما بين الجبهة وبين الأذن هذا يسمى بالجبين، وفوق الصدر. ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أن معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع، يشدد عليه في النزع وسياق الموت من أجل تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو ممحص من الذنوب، فيكون في تشديد الموت عليه تكفيرا لخطاياه. وقد اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول إن للموت فسكرات، فالمؤمن يشدد عليه في الموت من أجل تمحيصه وتطهيره تكفير سيئاته، هذا تفسير. تفسير الثاني أن معناه أن المؤمن يكد ويفتح في طلب الحلال إلى أن يموت، إلى أن يأتيه الموت. المؤمن يطلب الرزق الحلال ويكد ويفتح ولا يتكاسل عن طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت وهو كذلك، فهذا فيه الحث على طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت، ولا يسأل الناس أو يترك الكسب الحلال ويصير عالة على غيره، يطلب الرزق إلى أن يأتيه الموت. هذا المعنى الثاني للحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعنى التلقين إلقى هذه الكلمة على المحتضر، والمراد بموتاكم المراد به المحتضر، أما الميت فلا يلقن بعد موته لأنه لا يستفيد من هذا. المراد بموتاكم لقنوا أي ألقوا على موتاكم هذه الكلمة، وموتاكم يعني المحتضرين، وليس المراد الموتى الذين خرجت أرواحهم لأنهم لا يستفيدون من التلقين. وفائدة التلقين أن يختم لهم بها فيموتوا عليها فيكونون من أهل الجنة، لما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه فائدة تلقين الموتى لا إله إلا الله. وقوله موتاكم هذا خطاب للمؤمنين، فهل تلقين لا إله إلا الله خاص بالمؤمنين، أو أن حتى الكافر يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب وهو في الموت قال له: يا عم قل لا إله إلا الله. وكذلك لما زار يهوديا شابا يهوديا كان يخدمه فمرض وأصابه الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكان أبوه حاضرا، أبوه يهودي، فقال: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فدل على أن الكافر يعاد ويعرض عليه الإسلام، المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الإسلام ويدعوه إلى الإسلام لعله أن يقبل ويموت على الإسلام فيلقن لا إله إلا الله. نعم.
وعن معرفة من سائر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأ على المتاق في عزيزي وأقرأ من جمع المسلمين وصحاب البلدان.
قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني سورة ياسين. والمراد بموتاكم من حضرتهم الوفاة، وليس المراد الذين قد ماتوا، فإن الأموات لا يقرأ عليهم القرآن، لأن هذا بدعة غير معروف عند السلف أنهم يقرؤون على الجنائز أو يقرؤون عند القبور، هذا غير معروف عند السلف فهو بدعة، وإنما المراد القراءة على المحتضر، لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ويتوب إلى الله عز وجل. ولأن قراءة ياسين ذكروا أنها تسهل خروج الروح، ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار، وفي قصة الرجل الذي قال لقومه: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. فهذا الرجل ختم الله له بخير فقيل له ادخل الجنة، هذا يذكر المحتضر التوبة ويذكره البعث والنشور، لأن السورة كلها تدور حول هذا المعنى، حول البعث والنشور والجنة والنار والتوبة، فيتذكر إذا سمعها ويتوب إلى الله عز وجل. وأيضا إذا كان أيضا تسهل خروج الروح كما ذكروا، هذه فائدة أخرى. هذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، ولكن الحديث في إسناده مقال طويل، أعل بأنه ضعيف وبأنه منقطع وبأنه مضطرب، بينما بعض الأئمة صححه وله شواهد، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب قراءة ياسين عند الميت، يعني عند المحتضر، مما يدل على أن قراءة ياسين عند المحتضر لها أصل. والعلماء بين فريقين، فريق يرى أنه لا تقرأ بعدم ثبوت الحديث، وفريق يرى أنها تقرأ لأن الحديث صح عند بعض الأئمة وله شواهد. فعلى كل حال، من فعله فلا إنكار عليه، ومن تركه فلا إنكار عليه، لأن الأمر واسع ولله الحمد. نعم.
وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبع البصر. فضج الناس من تحته فقال: لا تجعلوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له من قبره ونور له به وافسح في عرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني مات، ففيه عيادة المرضى والمحتضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا سلمة وهو في السياق أو قد خرجت روحه. وقد شق بصره، شق بفتح الشين، وبصره فاعل، والمعنى أنه جحظ بصره فلا تطرف عيناه، لا تطرف عيناه ولا يغمض عينيه، هذا معنى شق البصر. إذا كان لا يغمض عينيه فإنه شق، فيكون بصره فاعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه وقد شق بصره، يعني شخص بصره، قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ومعناه أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة وأخرجتها من جسده فإن البصر ينظر إلى الروح، يتبعها، يعني ينظر إليها أين تذهب. فهذا فيه دليل على أن الروح ترى، تبصر، لا أنها عرض كما يقوله بعض الناس، بل هي شيء يرى ويبصر، لكنه لطيف، جسم لطيف والله أعلم، وليست عرضا لا يرى. والروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث يدل على أنها شيء يرى وينظر إليه. إن الروح إذا قبض، يعني قبضته الملائكة، تبعه البصر، يعني ينظر إليه ثم لا يرجع البصر، بل يبقى مفتوحا لأنه قد مات. فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد من الحديث، أغمض عينيه، هذا فيه دليل على أن الميت إذا شخص بصره بالوفاة فإنه يغمض ولا يترك مفتوح العينين، لما في ذلك من تشويه الصورة، فتغمض عيناه، تطبق أجفانها عليها. هذا من أحكام الميت. فضج ناس من أهله، ضج ناس من أهله لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهموا أنه قد مات، فضجوا يبكون، ارتفع صوتهم حزنا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، نهاهم عن رفع الصوت عند المصيبة، فإن الملائكة الحاضرين دل على أن الملائكة تحضر عند المتوفى، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، على ما يؤمنون على ما تدعون أو يؤمنون على ما تقولون. فقد يدعو الإنسان بدعاء غير مناسب، فالذي مات قريبه يجب عليه الصبر والاحتساب وأن لا يتكلم إلا بخير، أما إن تكلم بجزع وسخط فإنه يأثم بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا له. وأبو سلمة هو أبو سلمة أسد بن عبد العزة المخزومي القرشي، أسلم هو من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين، هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد وقعة بدر وشهد وقعة أحد وجرح فيها وبرئ جرحه، ثم إنه انتقض عليه ومات رضي الله تعالى عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. هذه دعوات عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهو صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على عيادة المحتضر، وفيه دليل على إغماض عينيه إذا قبضت روحه، ولا تتركان مفتوحتين، وفيه دليل على وجوب الصبر لأهل الميت وعدم الجزع، وفيه دليل على أن الزائر إذا رأى من أهل الميت شيئا لا يليق فإنه يبين لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا أمر لا يليق به، فلا يسع الزائر أن يسكت ويترك الشيء الذي لا يليق، بل ينبه عليه. وهذا من تعليم الخير وإنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه الدعاء للميت المسلم، يدعى له بالمغفرة ويدعى له بتوسيع القبر وتنويره ورفع درجات الميت عند الله سبحانه وتعالى. ففيه الدعاء للميت. وفي الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم افسح له في قبره ونور له فيه دليل على أن القبر قد يكون ضيقا يضيق على صاحبه، وأنه يكون مظلما هذا إذا كان في عذاب، أما إذا كان في نعيم فإنه يفسح له في قبره ويوسع عليه مد بصره وينور له قبره بدل الظلمة. ففيه دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه. وفيه الدعاء لعقب الميت، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعقب الميت من بعده، لأنهم فقدوا ميتهم وكافلهم، فيعوضهم الله سبحانه وتعالى. وقد استجاب الله جل وعلا فخلف على عقب أبي سلمة أحسن الخلف، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وصارت من أمهات المؤمنين، عوضها الله عن فقد زوجها من هو خير منه، وعوض أولاده لأن صاروا ربائب للرسول صلى الله عليه وسلم وفي كفالته عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أثر هذا الدعاء المبارك على عقب أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فإن الله أخلف على عقبه من كان خيرا لهم. نعم. حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة، بالتنوين، ويصلح بالإضافة لبرد حبرة، والبرد كساء، البرد كساء نوع من الأكسية، وحبرة يعني مخططة، الحبرة المخططة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الأكسية، فلما توفي صلى الله عليه وسلم سجوه يعني غطوه به. فهذا فيه دليل على تغطية جسم الميت بعد وفاته، وأنه لا يترك مكشوفا لأن صورته تتغير، ولأنه بحاجة إلى الستر من أن تقع عليه أنظار الناس وهو ميت، فيغطى، يغطى الميت بعد نزع ما عليه من الثياب، لأنهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها أن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته، لأن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أحد أن يقبله من أقاربه أو من أحبابه فإنه يجوز له ذلك. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعد موته، فدل على جواز تقبيل الميت. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله، جاز على أنه يجوز، دل على أنه يجوز كشف وجهه وإن كان مسجى، وأنه يقبل كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو بكر غائب في نخل له في العوالي. فلما جاء وأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، كشف الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على جواز هذا الأمر. نعم. هذا من الأحكام المتعلقة بالميت، وهو وجوب المسارعة لتسديد دينه إذا كان عليه دين للناس، فتجب المسارعة لتسديده حسب الإمكان، إن كان له تركة فيسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فيستحب لبعض المسلمين أن يتكفلوا هذا الدين عن أخيهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن، نفسه يعني روحه، نفسه يعني روح، فالروح والنفس بمعنى واحد، معلقة بدينه يعني مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، مرتهن يعني محبوس بدينه عن دخول الجنة وعن المغفرة حتى يقضى عنه الدين، لأنه جاء أن الشهيد في سبيل الله وهو أفضل الأموات يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين فإنه لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه أو سدد وقضي. ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الديون عن الأموات أنه كان لا يصلي على من مات وعليه دين، كان لا يصلي، إذا جاء بالجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين تأخر وأمرهم أن يصلوا عليه ولا يصلي هو عليه، فلما فتح الله عليه ووسع عليه صار يتحمل الديون عن الأموات الذين ليس لهم سداد، ليس وراءهم سداد، يتحمل الديون عنهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على خطر الدين، وأن المدين يطالب بدينه، وأنه يحبس عن الجنة وعن المغفرة حتى يقضى ما عليه من الديون التي للناس، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، لا تسقط ولا تغفر إلا إذا سمح أصحابها، وإلا فلا بد من القصاص. هذا إذا كان الدين الذي أخذه عن طريق مشروع، فكيف بالذي أخذه من طريق ظلم وغصب واعتداء؟ الأمر أشد، فحقوق الناس أمرها خطير جدا، والناس يتساهلون فيها وهي خطيرة جدا، فيجب على المسلم إذا كان عليه حقوق للناس أن يبادر بأدائها، لأنها حمل على ظهره حتى يؤديها. فدل هذا الحديث على المبادرة، على وجوب المبادرة لتسديد الدين عن الميت حتى يفك أسره، لأن نفسه معلقة يعني محبوسة مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه، حتى الكفالة إذا تكفله أحد فلا تكفي حتى يقضى عنه، لأن رجلا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله، فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلما لقيه من الغد قال: ما فعلت الديناران؟ قال: لم يمضي وقت يا رسول الله، وإنما مات بالأمس. فلقيه في اليوم الثاني قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن قد بردت عليه جلدته. فدل على أن دين الميت لا يسامح به حتى يقضى عنه، أو يسمح به صاحبه حتى لو تكفله أحد، مجرد الكفالة ما تكفل. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المبالغة في التجمع للعزاء هذه غير مشروعة، وإنما يعزى المصاب في أي وقت تيسر، في السوق أو في المسجد أو في المتجر أو في المكتب، ما يقصد التجمع ويضرب موعد للعزاء ويعين مكان، هذا كله من المبالغات وقد تؤدي إلى بدع ومحدثات. وكذلك صنعة الطعام وإقامة الولائم، كل هذا من المبالغات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما المستحب أنه يصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم ويدفع إليهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة عن صنع الطعام لأنفسهم. أما أنه يوسع هذا ويجعل ولائم كثيرة واجتماعات أو تنصب خيار أو يتجاوز الأمر إلى إقامة مآتم واستئجار مقرئين كما يفعل في بعض الأمصار، هذا كله غير مشروع، وليس هو من مصلحة الأحياء ولا من مصلحة الأموات، ولا داعي للسفر للتعزية إلا للقريب الذي لا بد من حضوره. القريب الذي لا بد من حضوره لا بس يسافر، أما اللي ما يحتاج إلى حضوره وإنما يسافر علشان التعزية فقط هذا غير مشروع. والغائب معذور، الغائب معذور، لا بأس أن يتصل بالتلفون يعزي أو يكتب رسالة ويرسلها فيها تعزية، لا بأس بذلك ولا داعي للسفر. الحاصل أن المبالغة في التعازي هذا أمر غير مرغوب فيه وربما يؤدي إلى محاذير. نعم. أما المشاركة في تشييع الكفار هذا لا يجوز، حرام، المسلم لا يشارك في تشييع الكفار، وإنما الكفار يتولاهم كفار، والمسلمون يتولى جنائزهم المسلمون ويشيعهم المسلمون، لأن هذا من الولى والبراء، تشييع المسلمين هذا من الموالاة للمؤمنين، تشييع الكفار هذا من الموالاة للكفار، هذا لا يجوز. وأما أهل البدع إذا كانت بدعهم مكفرة تخرجهم من الإسلام فحكمهم حكم الكفار، لا يشارك المسلم في جنائزهم وتشييعهم. أما إذا كانت بدعهم دون الكفر ودون الشرك فهؤلاء يعتبرون من فساق المسلمين، يتولاهم المسلمون ويشيعونهم لأنهم لم يخرجوا من الإسلام. فالبدعة إذا كانت لا تخرج من الدين فهي فسق، والفاسق لا يخرج من الإسلام، فله أحكام جنائز المسلمين من حيث التولي والتشييع والدفن وغير ذلك في مقابر المسلمين. وأما لعن المعين الكافر المعين فهذا غير مشروع. أما لعن الكفار عموما أو اليهود عموما أو النصارى عموما فلا بأس بذلك، لأن الله لعنهم، لعن الكافرين ولعن النصارى ولعن اليهود في الجملة. أما الأفراد فلا يجوز لعن المعين على الصحيح، لأنك لا تدري ماذا ختم له. نعم نعم نعم، حكمه أنه متول لهم، أنا من التولي الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قد يصل إلى حد الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم التولي يختلف. نعم أقل أحواله أنه محرم، أقل أحواله أنه محرم ومعصي. نعم نعم المعروف انه المعروف عنه البدع المكفرة، وأن مذهبه مذهب مكفر، هذا حكم الكفار. احنا ما لنا الا الظاهر، نحكم عليه من ظاهر مذهبه ومن ظاهر ما ينتسب اليه. نعم. قلت السيد
ما حكم تداول
أنتم عرفتم الضابط أن المحرم والنجس لا يجوز التداوي، فإذا كانت هذه البيرة فيها شيء من الكحول فإنها لا يجوز التداوي بها، أما إذا كانت خالية من الكحول فالأصل الإباحة. نعم. الكلام في الأموال، الديون في الأموال، أما المظالم هذه تسمى مظالم، المظالم في العرض والمظالم في الاعتداء على الناس هذه مظالم، هذه ما تمنع من الصلاة عليه، ولكن يحاسب عنها يوم القيامة ويقتص منه. نعم.
هل تأتي الملائكة عند الموت فقط أم على
أمر عام؟ عند حضور الحالة التي تحضر فيها الملائكة، الملائكة تحضر عند المتوفى، ملائكة الرحمة تحضر عند المؤمن المتوفى. نعم. نعم. زيارة القبور ثابتة في السنة للرجال خاصة، من أجل الاعتبار والاتعاظ ومن أجل الدعاء لأموات المسلمين. أما أن الميت يعرف من يزوره أو تعرض عليه أعمال أقاربه أو ما شابه، هذا يحتاج إلى ثبوت أدلة، الله أعلم، يحتاج إلى أدلة تثبت هذا الشيء. وإن قال به بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه يحتاج إلى أدلة. نعم. لأن أمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بأدلة صحيحة. نعم. نعم حوادث السيارات من موت الفجأة، مثل الهدم، مثل الهدم والحريق والغرق. نعم.
أولا الشيخ
اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث، يؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بكثير من شرائع السماوية، لكن هم كفروا بأمور، منها فعلهم للشركيات مثل عبادة العجل، عبادة الصليب عند النصارى، عبادة العجل عند اليهود، وقولهم عزير ابن الله والمسيح، هذا شرك، هذا شرك، لكن هم مع شركهم يؤمنون بالبعث، لكن إيمانهم لا ينفعهم، إيمانهم لا ينفعهم. شو السؤال؟ وأما إنكار البعث فهذا عند المشركين، عند المشركين الوثنيين من العرب، وعند الفلاسفة ينكرون البعث، أو وعند الباطنية أيضا الإسماعيلية وغيرهم يفسرون البعث بتفسيرات باطنية تختلف عن مقاصد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكلهم ينكرون البعث. هؤلاء كفار بإنكارهم البعث وبغيره من أنواع الكفر، عندهم أنواع كفر كثيرة. نعم. هذا طيب، يحضرون عند التغسيل لأجل أن يتعلموا أحكام التغسيل، هذا شيء طيب ويؤجرون عليه. نعم. الله أعلم. على كل حال هي سورة مباركة، هي سورة مباركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ عند المحتضر. نعم. فلولا أن فيها فائدة للمحتضر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عنده، سواء تسهيل خروج الروح أو غير ذلك، الله أعلم. نعم. هذا سمعتم الكلام، سمعتم الكلام، هذا صحيح. نعم. 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 صدرت قرارات المجامع الفقهية وقرار هيئة كبار العلماء بأنه تنزع عنه الأدوات الصحية إذا يؤس من حياته، إذا ما كان فيها فائدة يرجى شفاؤه، إنما هو ميت ميت، تنزع عنه هذه الأجهزة لأنه قد يتضرر بها، قد يتضرر بها، فلا فائدة له منها، ولأن هناك مرضى محتاجون إليها، فكونها تبقى على ناس ميؤوس منهم ويحرم منها أناس يؤمل شفاؤهم، هذا غير مناسب. نعم. ما كان هذا من عمل السلف الصالح، فلا ينبغي كتابة هذه الأشياء. الآن صار كل شيء يكتب ويعلق على جدران ولا على سيارات، ولا صارت المسألة مسألة مظاهر، على الطرقات لوحات على الطرقات، هذا ما هو من عمل السلف، ونخشى أن هذا يتطور إلى ما هو أشد منه، وربما يكتب آيات قرآنية تعرض للامتهان والسقوط وأن يداس عليها، فيجب أن يصان ذكر الله عز وجل والأحاديث والآيات عن هذا الابتذال. نعم.
الميت لا ينفعه إلا عمله في أي مكان دفن من الأرض، لا ينفعه إلا عمله، ولا تنفعه البقعة. ولكن من مات في المدينة أو في مكة ودفن فيها فهذا شيء طيب. أما التكلف نقله من مكان بعيد وتكلف نقله فهذا لا دليل عليه. كان الصحابة وهم أفضل الأمة يموتون في العراق وفي المشرق وفي المغرب وفي مصر والشام، وهم أحرص الناس على الخير، وما كانوا ينقلون إلى مكة وإلى المدينة، لأنهم يعلمون إنه ما ينفع الإنسان إلا عمله في أي مكان كان، حتى ولو كان في بحر أو في بر أو في أجواف طير أو في أجواف سباع، ما ينفع إلا عمله. نعم. الأولى الأصل هو المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، هذا هو الأصل، ولا يؤخر إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، مثل حضور ناس يصلون عليه وأقارب له غائبون وسيحضرون للصلاة عليه، فإذا كانت أو حضور عدد أكبر للصلاة عليه، وكل ما كثر المصلون فهو أحرى بقبول الدعاء والشفاعة. فإذا كان فيه مصلحة للميت بكثرة الحضور وكثرة أهل الفضل الذين يصلون عليه، أو أن الناس يمديهم يعلمون بوفاته ويتهيئون للصلاة عليه، وإذا بودر بتجهيزه ودفنه فهذا يفوت على إخوانه الصلاة عليه، فإذا كان تأخيره لمصلحة جاز ذلك، بشرط أن لا يكون على الجنازة ضرر. إذا كان على الجنازة ضرر فيبادر بدفنها، كما إذا كانت تتفسخ أو تتقطع أو يحصل عليها ضرر فيبادر بدفنها. نعم. فيجوز تأخيرها إذن بشرطين: الشرط الأول أن يكون في هذا مصلحة للميت، كثرة المصلين وتعالم الناس به، والشرط الثاني أن لا يكون عليه ضرر من تأخيره. نعم. لأن بعض الجنائز ما تحمل التأخير. نعم. الله أعلم. ثبت أن أجسام الشهداء في حواصل طير خضر، وأنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ولها اتصال بأجسام الأموات في قبوره، لها اتصال، وأن أرواح المؤمنين في عليين، وأن أرواح الكفار في سجين، يعني في الدرك الأسفل من النار في سجين، نسأل الله العافية. نعم. فمستقر الأرواح بعد الموت لا يعلمه إلا الله، وإنما يتكلم بحسب ما جاء في الأدلة: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقبلها يقول إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني النار والعياذ بالله في أسفل سافلين. نعم. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
Thank you. وفي لفظ الكفارين فقصرنا شعرها فلا تنتصرون فأبين لنا أهل الكلام. بعد ذلك رضي الله عنها قالت: شكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشواط مريضة حكومية كلها ليس فيها قبل ولا إمام. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما جئت الى خطابه بن ابي كان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعظم همسه تكفره بي فاعطاه اياه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البشر يبدو ثيابكم البيضاء فانها من غير ثيابكم وكفروا بها هداكم. رواه مسلم بن النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كذب احدكم وقال فليحسن الى فلانه. رواه مسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينكم بينهما فاخذ في ثوب واحد ثم يقول: ايهم اكثر اخذ القران فيقدمهم لله ولم يقصره ولم يصل عليه. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقالوا من كتب فانه يسلم سريعا. رواه ابو داود. وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اتقنتي لغسلتك الحديث عن طوافعته والمعجم. فصححه من الكتاب. وعن سماع بنت عويس رضي الله عنها ان المعظم تاخر رضي الله عنها خمسه ان ينصب على علم رضي الله تعالى عنه. رواه الترمذي. فعن قريش النبي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الأحاديث في أحكام تغسيل الميت وتدفينه. وهي كما سمعتم جاءت في أحكام مختلفة. الحديث الأول في الرجل الذي كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو محرم بالحج، فسقط عن راحلته فوقصته، يعني رمحته برجلها أو نفحته برجلها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. وفي رواية: في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. في رواية: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: وجوب تغسيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله: اغسلوه بماء وسدر. وجاءت بمعناه أحاديث كما يأتي. فتغسيل الميت واجب. ولم يقفوا على علة أو حكمة في ذلك، هل هو للطهارة أو للنظافة. فهم مختلفون في ذلك ومتوقفون ويقولون العلة تعبدية، الله أعلم، لكن يجب تغسيل الميت. أما لماذا وما الحكمة
فهذا شيء لم يظهر، الله أعلم. والسدر يضاف إلى الماء لأنه منظف، مادة تنظيف مثل الصابون، بل هو أحسن من الصابون، وذلك بأن يوضع مع الماء ثم يغسل به الميت، أو يوضع في إناء مستقل حتى تظهر رغوته، ثم تؤخذ الرغوة فيعرك بها رأس شعر الميت، شعر رأس الميت ولحيته، لأنه منظف، وأيضا هو بارد على الجسم، فله خاصية. فالسدر أفضل من غيره، ويجوز أن يستعمل بدله سائر المنظفات كالصابون والإشنان، وفي وقتنا الحاضر الشامبو معروف، فكل المواد المنظفة تستعمل، يستعمل الميسور المتيسر منها، ولكن إذا أمكن السدر فهو أحسن، لأنه الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجعل في إناء حتى تظهر رغوته، ثم تؤخذ الرغوة ويترسب التفل في أسفل الإناء لئلا يلوث الميت، فتؤخذ الرغوة فقط. ويعرك بها شعر رأسه وشعر لحيته، ثم يفاض على جسده ماء وسدر. ويأتي في حديث معطية كيفية التغسيل. المسألة الثانية أن وجوب تكفين الميت، المسألة الثانية وجوب تكفين الميت بقوله وكفنوه، وأن كفنه مقدم على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة، فيكفن من ماله مقدما على سائر الحقوق، وكذلك مؤونة تجهيزه من حفر في القبر وحمله إذا احتاج إلى أجرة، وأجرة الغاسل إذا كان يأخذ الأجرة، فمؤونة تجهيزه وتغسيله وتكفينه وحفر قبره كل ذلك يكون من رأس التركة مقدما على غيره من الحقوق، حتى ولو كان عليه ديون فإن التكفين يقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه ديون أو لا. وقوله في ثوبين أو في ثوبيه يريد بها ثياب الإحرام، الإزار والرداء، ثياب الإحرام الإزار والرداء، بأن يلف فيهما. ولا يخمر رأسه لأنه محرم، لأن المحرم الذكر لا يغطي رأسه لا في النوم ولا في غيره، يكون رأسه دائما مكشوف، يكون رأسه دائما مكشوفا إلى أن يحل من إحرامه، فتغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام الذكر، محرم الذكر، حتى لو مات فإنه لا يغطى رأسه لأنه لا يزال محرما. فدل هذا على أن تغطية رأس المحرم حيا أو ميتا أنه لا يجوز. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس بطيب كذلك المحرم، منهي عن مس الطيب وهو محرم سواء كان حيا أو ميتا. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه أنه باق على إحرامه وأن إحرامه لم ينقطع بالموت، فيبقى محرما وهو ميت إلى أن يبعث يوم القيامة وهو على هذه الحالة. فدل على أن المحرم إذا مات لا تؤدى عنه المناسك ولا يناب عنه فيها لأنه متلبس بها وباق على ذلك وهو ميت، فلا يناب عنه في ذلك. هذا هو ظاهر الحديث. وإن قال بعض الفقهاء بأنه تكمل عنه بقية المناسك فهذا قول يخالف ظاهر هذا الحديث. فهذا الحديث كما ذكرنا دل على مسائل: الأولى وجوب تغسيل الميت، الثانية وجوب تكفينه، والمسألة الثالثة أن الميت المحرم يجنب ما يجنبه الحي المحرم من محظورات الإحرام، والمسألة الرابعة أن من مات وهو متلبس بالإحرام فإنه لا تؤدى عنه المناسك ولا يناب عنه، بل يترك بإحرامه